بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المطلب السابع أن المضاربة جائزة من الطرفين، يعني لكل من المالك والعامل أن يفسخ المضاربة، واستدل عليه بالإجماع. الإجماع إجماع العلماء على الجواز، وبه يخصص عموم أوفوا بالعقود. تدرون بأن الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام أول آيتين من سورة المائدة، تدل على لزوم العقود لأنه يأمر بالوفاء، بالوفاء بكل عقد، والوفاء بمعنى العمل بمقتضى العقد وإتمامه وإنهاؤه. نعم، فإذن لا يجوز العدول عن، لأنه خلاف الوفاء. لكن سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي ذهب إلى أنه لا حاجة إلى الإجماع. أو لا فائدة في التمسك بالإجماع، مثلا لكون الإجماع مدركيا، وقال بل الوجه فيه أنه مثل الوكالة في كونه من العقود الإذنية، فلا التزام من أحد من الجانبين بشيء حتى يكون عقدا، فيكون خارجا عن عموم أوفوا بالعقود تخصصا. التفتتم ماذا يريد أن يقول سيدنا الأستاذ؟ يريد أن يقول بأنه خارج عن عموم أوفوا بالعقود تخصصا، فهذا العموم لا يشمله من الأول، والوجه في عدم شموله أنه يعني المضاربة حقيقة ليس بعقد، صورته صورة عقد، وإلا فماهيته وحقيقته ليس بعقد. لماذا؟ يقول لأن الذي يوجد في باب يتواجد في باب المضاربة هو الإذن في التصرف، إذن من جانب وقبول الإذن من جانب آخر. إن المالك يأذن في التصرف في ماله والعامل يقبل ذلك الإذن، فليس في البين عقد، لأن معنى العقد الالتزام، التزام من الجانبين. مثلا عقد البيع، البايع يبيع شيئا بالمشتري للمشتري، في هذا البيع المال البايع يلتزم بأن يملك ماله إلى المشتري في مقابل العوض، والمشتري هم يلتزم بشنو؟ بتمليك العوض في مقابل أخذ المبيع. فإذن مثلا في باب البيع نرى أنه هناك التزامان، التزام من قبل البايع والتزام من قبل المشتري، ويجب بمقتضى وفو بالعقود يجب أن يوفون بعقدهم، يعملون بمقتضى عقدهم، يعني بمقتضى التزامهم وبمقتضى تعهدهم، لأن كل منهما تعهد بشيء. مثلا هذا في باب البيع. مثلا من باب المثال الإجارة أما كذا، المؤجر يملك منافع ملكه في مدة معينة في قبال أجرته، في قبال مال الإجارة، والمستأجر هم هكذا يملك ماله في مقابل أخذ المنافع، التصرف في المنافع، يعني تملك المنافع في الحقيقة. فإذا أكو تعهد من الجانبين، فكل منهما يلتزم بشيء، فهذا عقد، وهذا هو حقيقة العقد والمعاقدة. وأما المضاربة فليس هكذا. لماذا؟ لأنه لا يخلو عن أعرض خدمتكم إذن المالك بأن يتصرف العامل في ماله، يتصرف في ماله بنحو من الأنحاء، مثلا مثل التجارة، في مقابل شيء من الربح من الأرباح. فهذا في الحقيقة إذن من جانب المالك وقبول الإذن من جانب العامل. لا يوجد هنا التزام في مقابل التزام، وتعهد في مقابل تعهد، حتى يكون من حقيقة العقد. هكذا يحاول سيدنا الأستاذ أن ينكر كون المضاربة في الحقيقة من العقود، يسميها بالعقود الإذنية. العقود الإذنية ليس تبعتها من واقع العقد. مثلا يمثل لذلك بالوكالة، مثلا يقولون عقد الوكالة، هل هو في الحقيقة عقد يعني التزام؟ لا، الموكل يأذن للوكيل مثلا أن يفعل فعلا مثلا، والوكيل لم يقبل الإذن. ثم يقول بأن مقتضى القاعدة في أمثال هذه الموارد من العقود الإذنية، مقتضى القاعدة الجواز. لماذا؟ لأنها لا تكون داخلة تحت عموم أوفو بالعقود من الأول، لأن عموم أوفو بالعقود لا يشملها، لأن عموم أوفو بالعقود واردة في مورد العقود، يعني العقود الالتزامية المبتنية على التعهد، وليس المضاربة من هذا القبيل. حاله مثلا حال الوكالة، هكذا يقول سيدنا الأستاذ. لكن في النفس منه شيئون، بالنسبة إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ فيه تأمل وترديد. والوجه في ذلك أن بمقتضى القرائن المقالية والقرائن المقامية في باب المضاربة هم أكو تعهد وأكو التزام. مثلا العامل يلتزم بأن يعمل ويتجر في مقابل شنو؟ في مقابل حصة من المنافع. والمالك هم يلتزم بأن يجعل المال تحت يد العامل، ويرفع اليد عن بعض الأرباح، عن مقدار من الأرباح، لا، يعطيها إلى العامل. أعرض خدمتكم، فهذا التزام، التزام من الجانبين، فكل منهما يلتزم بشيء. المالك يلتزم بالي تحويل المال، بالي وتخلية السبيل بين العامل وبين المال، يعني رفع المانع، يرفع الموانع، وأعرض خدمتكم من تصرف العامل، يأذن، بل نعم يأذن للعامل بأن يتصرف في ماله بالاتجار، أعرض خدمتكم، أما في مقابل شنو؟ ويتعهد بتقديم قسم من الأرباح، والعامل يقبل أن يتصرف، يعني أن يتجر ويعمل، يعني في الحقيقة يملك أعماله، العامل يملك أعماله في مقابل شنو؟ في مقابل حصة من الأرباح، فكل منهما يلتزم بشيئين. لا نستطيع أن نقول لا التزام في البين، لا تعهد في البين مطلقا. الالتزام في نظر العرف يحصل بهذا المقدار ويصدق بهذا المقدار. فهذا الاستدلال غير كاف لأن يوصلنا إلى النتيجة. نعم، فإذا عموم أوفوا بالعقود يشمل، وبعد أن شمل عموم أوفوا بالعقود لا بد من مخصص ومن مقيد، ولا مخصص في البين إلا الإجماع كما ذهب إليه الأصحاب، يعني أصحابنا هم إنما استدلوا على الجواز في باب المضاربة بالإجماع. نعم، هسا نشوف ما معنى الجواز. الجواز أولا من الجانبين، يعني هم من جانب المالك وهم من جانب العامل، لكن يجب أن يلتفت إلى هذه النكتة، وهو أن الجواز إنما يكون متجها نحو المستقبل، يعني في الأمور الاستقبالية، وأما بالنسبة إلى الماضي، مثلا المالك أعطى المال بيد العامل والعامل اتجر فيه وحصل على منافع، ثم بعد ذلك فسخه المالك، فهل الفسخ يشمل الأعمال السابقة أو يكون ناظرا إلى المستقبل؟ لا، قطعا يكون، يعني عطف بما سبق نداره بالفارسية، عطف بما سبق نميشه، يعني يكون ناظرا إلى المستقبل. وأما ما تحقق من الأعمال مثلا مثل كالتجارات، فالفسخ لا تأثير له بالنسبة إلى الأعمال الواقعة. نعم، بالنسبة إلى المستقبل يسر. هسه لو فرضنا أنه العامل اشتغل بالعمل وقبل حصول المنافع، وبعد أن تكلف العامل بصرف أموال من باب المقدمة، مقدمة للتجارة، قد يكون تكون التجارة متوقفة على صرف أموال، فالعامل تكلفها وأتى بها، ثم بعد ذلك فسخه المالك بعد أن تضرر بأمور بمقدار، فهل هذه التصرفات عهدتها على العامل أو على المالك؟ لا، على المالك، لأن المفروض أن العامل إنما تحمل هذه المصارف بأمر المالك، مسبوق بأمر المالك، المالك أمره افعل هكذا، و به مقتضا امری و اجازته هو تصرف به تلک الامور لم یکن من قبل نفسه بالاذن و بالامر العامل ارتکب تلک الامور مثلا صرف بعض الاموال اعرض خدمتكم فعهدتها على من؟ هل تقولوا على المالك؟ لماذا؟ لأنه أمر، لأجل أمره، لأنه أمر بالإقدام، وأمره بالإقدام أمره إلى العامل أن يقدمه، وإن العامل حسب أمر المالك أقدم على التجارة لا من قبل نفسه، فإذا تكون العهدة على من؟ على المال. وهذا بحث آخر، مظاهرا انتهى كلامنا. والحاصل أن الدليل على جواز المضاربة جائزة قطعا من الطرفين، كلما أراد العامل أن يفسخ له أن يفسخ، ولو بقيت المدة، مثلا توافقوا على مدة سنة، في أثناء السنة بإمكانهم يفسخوا العامل أو المالك، كلما أرادوا أن يفسخوا لهم ذلك. ولكن ما الدليل عليه؟ الدليل عليه هو الإجماع. الثامن، ما هو حجم المضاربة الفاسدة؟ قد أطال فيه الكلام السيد اليزدي في كتابه العروة الوثقى في المسألة 48، راجعوها. وحاصل المطلب، حاصل ما لو كانت المضاربة فاسدة لأجل اختلال بعض الشروط مثلا، فكانت مضاربة فاسدة، فما هو النتيجة؟ النتيجة أن ولكن مثلا العامل التجر أقدم على التجارة والتجر بالمال وحصل على أرباح، وهسه ماذا يسوون؟ حسب القاعدة الأولية كل الأرباح للمالك، لأن بقانون التبعية، لأن الأرباح فروع رأس المال، وقانون التبعية يقول بأن كل من كان مالكا لأصل المال يكون مالكا لفروعه ونتائجه ومنها الأرباح. ولكن للعامل أجرة المثل، للعامل أجرة المثل، لماذا؟ لأن العامل هم لم يعمل مجانا، وفعل المسلم محترم بقانون احترام فعل المسلم، إلا أن يسقط هو يسقط احترام ماله، مثلا يقول أنا أفعل مجانا ما أريد شيء بلاش، ما يخالف، فليس له أجر، لا أجرة له إن هو أسقط احترام عمله. أما ما دام لم يسقط احترام عمله ولم يتفق على أن يعمل العامل مجانا، فإنما كان الاتفاق على شنو؟ على كون عمل العامل زمانيا، يعني معوزا في مقابل عوز. وهذا هو الدليل على قاعدة ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، وما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده. الجذور واحدة، وهو أن العامل حيث أنه عمله محترم ولم يقدم على العمل مجانا بل معوزا بل في مقابل عوز، هكذا كان الاتفاق ولو كانت المضاربة فاسدة، إلا أن اتفاقهما كان هكذا، فإذا للعامل أجرة المثل، يعني زمان العمل على من؟ على المالك، فهو ضامن لأجرة المثل للعامل. وأما الأرباح فهي بقانون التبعية مملوكة للمالك. نعم هكذا. إن شاء الله سوف نستمر في البحث، يكفينا هذا المقدار اليوم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.